بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق وأن ذكرنا أن الراهن والمرتهن إذا اتفق على وضع الرهن عند عدل أو شخص معين، فإن هذا الشخص يقوم بحفظ الرهن، وحينئذ إذا انتهى الأجل بينا أنه يقوم ببيعه إذا أذن له بالبيع. وفصل المصنف رحمه الله في جملة من الأحكام التي تتعلق بالعدل. وبعد هذا يرد السؤال: لو أن هذا الرجل أعطي سيارة مثلا رهنا، وحضر الأجل ولم يستطع من عليه الدين أن يسدد الدين وهو الراهن، وقام العدل ببيع السيارة وقبض ثمنها، فلو فرض مثلا باعها ب10,000 والدين 10,000 ريال، فلما قبض هذا العدل ال10,000 ريال ادعى أنه أعطاها لصاحب الدين وهو الراهن، فإذا ادعى أنه أعطاها للراهن فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يقول المرتهن الذي عليه الدين: قبضت ال10,000، وحينئذ لا إشكال، يصبح قام مقام المديون ومن عليه الدين وسدد عنه كالوكيل إذا سدد عن موكله، ويسقط الدين وأخذ صاحب الدين حقه وانتهى كل شيء ولا إشكال. الحالة الثانية أن ينكر من له الدين ويقول: لم يعطني شيئا. فإذا أنكر فحينئذ نسأل العدل: هل عندك بينة تثبت صدق دعواك أنك أعطيت لفلان حقه؟ فلا يخلو من ضربين أيضا: إما أن يقول عندي بينة ويقيم بينته على صدق قوله فلا إشكال، فيقيم شاهدين عدلين أو رجلا وامرأتين أو 4 نسوة على أنه دفع الحق، لأنها حقوق مالية تجوز فيها شهادة النساء منفردة ومجتمعة مع الرجال. فإذا أثبت أنه قبض، أنه أعطاه، قبضه حقه، فلا إشكال، يصبح العدل حينئذ قد برئت ذمته. والسبب في هذا أنه قد احتاط لصاحب الحق في حقه، فأنت حينما كان عليك الدين وأعطيت الرهن لهذا الرجل لكي يقوم عليه، فإن الواجب عليه إذا سدد أن يحتاط عند السداد، فيأخذ مثلا كتابة ويشهد عليها فيقول له: هذه ال10,000 التي لك على فلان، اكتب لي بها سندا أنك قبضتها، ويقيم شاهدين عدلين. وبالمناسبة فإن الناس يتساهلون في الحقوق، وما ضاعت حقوقهم إلا بسبب التساهل في السنة وترك ما وصى الله عز وجل به من الكتابة والاستيثاق، فإن الإنسان لا يأمن الأجل، وقد يموت الطرفان، قد يموت الشخصان المتعاقدان، وحينئذ تضيع حقوق الورثة. فلا حرج، بل إن السنة أن تكتب مالك وما عليك. فالفرض على هذا العدل أنه حينما يعطي صاحب الدين دينه ويسلمه المبلغ أن يحتاط، لأنه في هذه الحالة مؤتمن على حق وهو للراهن من عليه الدين. فإذا تساهل في ذلك، وهي الضربة الثانية، أن يعطيه بدون شهادة أو بدون بينة، فإن أعطاه بدون بينة تحمل المسؤولية. وصورة ذلك أو مثاله: اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن عند محمد، وأنه إذا عجز الراهن عن السداد يقوم محمد ببيع الرهن وهو العمارة، وقيمة الدين مثلا 1,000,000. فلما حضر الأجل ولم يسدد الراهن وهو المديون، قام محمد ببيع العمارة وقبض قيمتها وهي مثلا عدل للدين، يعني رأسا برأس 1,000,000، فجاء وأعطاها لصاحب الدين ولم يكتب ولم يشهد ولم يستوثق. ففي هذه الحالة سيدعي أنه أعطاه، فإذا قال إنني أعطيته فلا يخلو من عليه من له الدين من حالتين: إما أن يقر يقول نعم أعطاني، فإذا أقر من له الدين أنه قبض من محمد قيمة الرهن فلا إشكال، ثبت أن محمدا صادق فيما يقول، وحينئذ تبرأ ذمته. لكن الإشكال في الضرب الثاني، وهو أن ينكر ويقول لم يعطيني شيئا، أو يموت محمد وينكر ورثته أنه أعطى مورثهم الدين الذي كان لأبيهم ولمورثهم على الطرف الثاني. فإن أنكروا فحينئذ نقول لهذا العدل وهو محمد: يا محمد هل أشهد؟ قال: ما أشهد. هل استوثقت بكتابة؟ قال: ما فعلت شيئا، أعطيته الدين وكفى، أعطيته الدين وكفى. نقول: إنك قد قصرت وتتحمل عاقبة التقصير ومسؤولية التقصير، إذ كان المنبغي أن تحتاط لحق أخيك فتتحمل المسؤولية. فإن أنكر فإنه يلزم بدفع الدين كاملا. والسبب في هذا أننا لو صدقنا محمد في ادعائه أنه سدد صاحب الدين، كان كل عدل وكل من نقيمه يقول: بعت وقبضت فلان وأعطيت فلان. والأصل أن الدين ثابت، واليقين أن ذمة المديون مشغولة، حتى نتأكد ونتحقق أن الحق وصل لصاحبه. فالدعاوى هذا يقول أعطيته هذه لا تكفي، ما دام أن الذي ادعي أنه أعطي أنكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتصور، وهذا من عدل الشريعة، لو أن كل صاحب دين أنكر قبض المال والدين من العدل يلزم بقوله لضاعت حقوق الناس. فنحن نقول لهذا العدل: أثبت أنك أعطيته. قال: ما عندي إثبات. فيحلف الذي له الدين أنه ما قبض، يحلف يمين القضاء التي من حلفها فاجرا متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان، أسأل الله السلامة والعافية، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من أشد أنواع اليمين، نسأل الله السلامة والعافية، تسمى اليمين الفاجرة. من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، لو كان عود، لو كان عودا تافها حقيرا عند الناس لا قيمة له، فإنه بهذه اليمين يكون شيئا عظيما ويلقى الله وهو عليه غضبان. ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى في نار جهنم وبئس المصير، صلى الله السلامة والعافية. ويقولون: قل أن يحلفها إنسان متعمدا ويحول عليه الحول بخير. ما يحلف أحد يمين القضاء فاجرا فيها متعمدا ويتم عليه الحول بخير، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أنه يحلف أنه ما قبض، فإن حلف أنه ما قبض حكم القاضي بأن الدين لا زال ثابتا وأنه يجب على هذا الشخص أن يدفع. لكن أنت الذي عليك الدين مطالب فرضنا ب10,000، والعدل وكيل عنك، يعني قائم مقامك على أساس أن يبيع ويسلم. فإذا العدل ادعى السداد فمعنى أن وكيلك قد ادعى السداد عنك، والقاعدة في مثل هذا أنه إذا ادعى السداد وأنكر صاحب الحق يرد السؤال: هل يطالب صاحب الحق الوكيل أو يطالب الأصيل؟ والجواب أنه يطالب الأصيل، لأن ذمة الأصيل مشغولة لحقه، ثم الأصيل الذي عليه الدين وهو الراهن يطالب هذا الوكيل. وبناء على ذلك يكون الترتيب كالتالي: أولا لا نقبل دعوى هذا الوكيل والعدل أنه سدد ما لم يقم بينة أو يعترف صاحب الدين، فإن لم يرضى أو إن لم يقر صاحب الدين ولم يقم بينة وأنكر صاحب الدين حكمنا، ويكون حكم القاضي بعد حلف اليمين أنه ما قبض، يكون حكم القاضي بأن الدين لا زال ثابتا. وإذا ثبت الدين فتكون عندنا قضيتان: القضية الأولى، فرضنا أن هذا العدل اسمه محمد وأنت المديون، فالقضية الأولى صاحب الدين يطالبك بالدين ويطالبك به مطالبة شرعية أنك تسدده، ثم أنت تطالب هذا العدل بدعوى قضائية أخرى أنه قام على مالك وباعه وفرق، وأنك تطالبه بضمان الحق الذي عنده. وهذا معنى قولهم: يكون وجه المرتهن على الراهن ويكون وجه الراهن على العدل، فكل منهما يطالب الآخر. فهذا الذي هو صاحب الدين يطالب الراهن، لأن الأصل أن ذمة الراهن متعلقة بصاحب بهذا الدين، فنقول لا زالت باقية ولا زال الحق ثابتا ولم يرتفع، فنطالبه بسداد ما عليه من الدين، ثم يقيم الآخر دعوى قضائية على هذا العدل أنه لم يسدد كما أمره، وأنه وكله في بيع داره أو بيع أرضه أو سيارة أو رهنه أيا كان، وسداد فلان دينه، وأنه قد فعل ذلك ولم يقم بالسداد، فيطالبه بقيمة المبيع، ثم بعد ذلك يأخذ كل منهما حقه من خصمه. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل.
ولم يكن بحضور الراهن، إن كان قد أعطاه حقه بدون بينة وأنكر صاحب الدين فلا نحكم بالإلزام إذا كان الإعطاء في حال حضور الراهن. إن كان في حال حضور الراهن فيكون التقصير من الراهن، لأن الوكيل بحضور الأصيل المفروض أن يقول للوكيل: أشهد على الإعطاء. فلما سكت الراهن وسكت من عليه الدين كأنه رضي أن يعطيه بدون بينة، فرضي بالتقصير ورضي بالتفريط، وحينئذ يكون ذلك الوكيل قد برئت ذمته. مرة ثانية، عندنا حالتان: الحالة الأولى من حالات التقصير، إذا وقع التقصير وأردنا أن نلزم نقول: إذا وقع الإعطاء في حال غيبة صاحب الرهن وهو الراهن، فإن كان قد أشهد فلا إشكال، وإن لم يشهد ولا بينه يتحمل المسؤولية إن أنكر المرتهن. وأما إذا كان قد أعطاه حقه، وهي الحالة الثانية، في حال حضور الراهن، الراهن يرى ويسمع، ومعنى ذلك أنه قد رضي بما يراه، لأنه كان ينبغي عليه أن يقول له: أكتب وأشهد على الإعطاء، فلما سكت كأنه رضي، فانتقل التقصير من الوكيل إلى الأصيل، وأصبح الوكيل الأصيل هو الذي يتحمل المسؤولية، فأصبح هنا يشترط ألا توجد بينة، وطبعا ينكر المرتهن، وكذلك أيضا لا يكون الدفع بحضور الراهن. وفقه المسألة يدور حول وجود التفريط والتقصير. إن وجد التفريط والتقصير بحضور الراهن وسكت أقر، وأما إذا كان في حال غيبته فإنه لا يتحمل المسؤولية. كأنك إذا غبت عن مجلس الدفع كأنك تركت الوكيل يتصرف بالعرف، وبالمعروف، فإذا خرج عن المعروف يتحمل المسؤولية، فكأنك وكلته بالدفع بالصفة والطريقة الشرعية، فإن خرج عن المعروف يتحمل المسؤولية، لكن إن كنت حاضرا وجالسا فكأنك أنت الذي دفعت، لأن حضور الموكل مع وكيله يكون متحمل معه المسؤولية، وحينئذ لا يكون ضمان، لا يكون هناك ضمان على العدل. نعم.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يصح الشرط وحده. قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين.
قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أي لا يبيع الرهن، فهذا الشرط خلاف الشرع، وعلى هذا فإن من حقك إذا حل الأجل ولم يسدد أن تقوم بالبيع، لأن أصل الرهن وثيقة، وهذه الوثيقة قلنا يستوثق بها صاحب الدين لقاء دينه، فإذا قال له إذا حل الأجل ما تبيع، فمعناه وجود الرهن وعدمه على حد سواء. ما فائدة الرهن إذا كنت لا تستطيع أن تسدد به الحق الذي لك على خصمك؟ والله تعالى إنما شرع الرهن من أجل أن يتوصل صاحب الحق إلى حقه عند العجز، فإذا جاء يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد فإنه حينئذ يبطل ويلغو ذلك الشرط، ولا يعتد به ولا يلزم به. فإذا حل الأجل جرى المعروف شرعا، وهو بيع الرهن. نقول هذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة، ألغى الشروط المخالفة لكتاب الله وصحح العقود على تفصيل سبق وأن بيناه في باب الشروط في البيع. وهذا الشرط يعتبر من الشرط في الرهن، لعقد الرهن يشترط عليه أنه إذا حل الأجل لا يبيع، وهذا كما ذكرنا يخالف شرع الله ويخالف مقتضى العقد، ونقول إن هذا الشرط باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال: قضاء الله أوثق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فجعل الشرط المستوثق به والذي ينبني عليه الحكم إنما هو الشرط الموافق لشرع الله لا الشرط المخالف لشرع الله. فأنت إذا تأملت الرهن حينما تأتي وتأخذ قرضا بعشرة آلاف، فقد شرع الله عز وجل لصاحب الدين أن يأخذ منك الرهن حتى يستطيع سداد العشرة آلاف عند عجزك، فإن كان لا يستطيع أن يبيع ذلك الرهن فمعنى أنه قد فات المقصود من الرهن، فكأنه يشترط عليه شرطا يخالف مقتضى العقد. وقد بينا في شروط البيع أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد تعتبر شروطا فاسدة. نعم.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده.
أو إن جاءه، أعد الجملة الأخيرة،
أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له.
أو إن جاءه بحقه، مثلا أنت اشتريت عمارة قيمتها 500,000 وقلت، قال لك ادفع، قلت هما عندي نقد، كل الذي أطلبه أن يكون هناك مهلة سنة، قال لك ليس عندي مانع أعطيك مهلة سنة، ولكن بشرط أن تعطيني رهنا. فاشترط في البيع شرطا يوافق مقتضى العقد وهو الرهن، وقلنا إن الشرط الذي يوافق مقتضى العقد سالم. فلما اشترط عليك الرهن قلت له عندي أرض أجعلها رهنا عندك، ولكن إن جاء الأجل، قال المرتهن إن جاء الأجل، قال أنا أقبل هذه الأرض ولكن إن جاء الأجل فهي لي أو فهي لك كما يقول، فحينئذ لا يصح. والسبب في هذا أن المعاوضة وقعت بين الأرض وبين القرض، وحينئذ كأنه أدخل عقدين في عقد وبيعتين في بيعة، فالبيع الأول ومركب عليه البيع الثاني بشرط العجز عن السداد. ثم لا ندري هو قال له إذا لم أعطك حقك في نهاية شهر ذي الحجة يعني نهاية السنة فخذ الأرض، فمعناه أنني قد أعطيتك الأرض لقاء مالك، فكأنه باعه الأرض بالدين، وحينئذ لم يبعه بتا يعني لم نتحقق، لأنه لا يقع هذا البيع إلا إذا عجز عن السداد، والعجز عن السداد متردد، فتردد العقد، ومن هنا قلنا إن الإيجار التي تنتهي بالتمليك تردد في العقد، والتردد في عقد البيع موجب للغرر، كأنه يقول أبيعك وما أبيعك، أبيعك وما أبيعك، فإن قضيت فلست ببائع، وإن لم أقضي فأنا بائع، فليس ببيع على سنن المسلمين، فالبيع بيع المسلمين على البت. ثم الأمر الثاني وهي العلة الثانية أنه لو فرضنا أنه عجز عن السداد وارتفعت قيمة الأرض، وكان حينما أعطاه القرض كانت قيمة الأرض مثلا 500,000، فأصبحت مليونا عند السداد، فمعنى ذلك أنه باعه الشيء وهو لا يدري ما يؤول إليه من نماء ومن خسارة. فقد يكون العكس أيضا، فيقول له إن لم أعطك فالأرض لك، قال قبلت، وكانت الأرض في ذلك اليوم الذي وقع فيه الاتفاق وبيع البيع الأول الذي من أجله كان سبب الرهن، كانت الأرض غالية، لما حضر السداد إذا بالأرض رخيصة، فإذا فيه نوع من الغرر، فالشخص الذي له الدين يخاطر، وهذا في حال عجز السداد، يخاطب بنفسه فيقبل أرضا لا يدري إذا حل الأجل أهي تعادل الدين أو لا تعادله. ثم الأمر الرابع من جهة يعني تكييف العقد، الأمر الرابع أنه لم يجعله رهنا وإنما جعله بيعا ثانيا، والرهن لا يدخله التشريك، ما تقول رهن وبيع، إما رهن على البت المعروف أو يكون بيعا على السنن المعروف، أما أن تجعله رهنا من وجه وبيعا من وجه وتردده تقول له هو بيع إن عجز ورهن إن لم أعجز، فهذا لا يستقيم. فهذا النوع من التداخل والنوع من الإرباك في العقود لا تقره الشريعة، ولذلك لا تعرف في بيوع المسلمين أو في إجارة المسلمين القديمة وما كان عليه السلف والأئمة مثل هذا التردد، لأن الشريعة قفلت مثل هذه المعاملات، قفلت أبوابها، لأنها تفضي إلى الخصومات وإلى النزاعات، فإذا مات أحد المتعاقدين قبل تمام العقد الأول وقع النزاع، وجاء ورثته يطالبون بما كان عليه مورثهم أو يطالبون بإلغاء ما كان عليه مورث، فيقع بين الناس الخصومة وتقع النزاعات، ثم ربما تعاقدوا والمبيع والمعقود عليه على حال، ثم يؤول في ثاني حال إلى حالة أفضل فيكون الغبن على البائع، أو حالة أردى فيكون الغبن على المشتري، وعلى هذا لا تجيز الشريعة مثل هذا، تريدك إذا أردت بيعا أن تعرف قيمة ما تشتري إذا كنت مشتريا، وتعرف أيضا أنك إن بعت تبيع على البت دون أن تغرر بمن يشتري منك إن كنت بائعا. فالمقصود أنه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مسألة العدل جاء في قضايا وهي قضايا الشروط، فهناك في الرهن شروط شرعية توافق مقتضى العقد، وهناك شروط لا توافق مقتضى العقد غير شرعية، فعندنا شروط مشروعة وشروط ممنوعة. فالشروط المشروعة أن يقول له إن انتهى الأجل فبع الدين، فبع الرهن، أو إن انتهى الأجل فقد أذنت لك أن تبيع الرهن، فهذا إذا اشترطه إذا قال له قد أذنت لك هذا بذل من نفس الذي عليه الدين، فلو قال من له الدين أشترط عليك ذلك جعله شرطا بينه أنه إذا عجزت عن السداد بعت وقضيت دينه، قال قبلت، قال له هذه العمارة قيمتها مليون أعطني رهنا، قال أرضي الفلانية، قال قبلت، ولكن أشترط عليك أن تكون عند محمد وهو عادل رجل عادل، قال قبلت. فمحمد العدل الصالح حينما يوضع عنده الرهن يقصد منه المحافظة عليه، فكأن هذا الشرط قصد منه صاحب الدين ألا يفوت الرهن، فهو يشترط شرطا يوافق مقتضى الشريعة من بقاء الرهونات، فهذا يسمى شرطا شرعيا. وهكذا لو قال له أشترط أن يكون عند محمد وأنه إذا تم الأجل ولم تسددني يكون محمد مأذونا له بالبيت، ما يحتاج أن يستأذن مرة، قال قبل فكتم بينهم العقد على ذلك، فحينئذ احتاط من له الدين باحتياطين واشترط عليه شرطين. الشرط الأول أن يكون الرهن عند فلان من الناس المعروف بالأمانة والحفظ، فهذا شرط شرعي لأنه يوافق الشرع ويوافق مقتضى عقد الرهن من المحافظة عليه، فقال الشرط عند كل عند أن يكون عند فلان، هذا الشرط الأول شرعي. الشرط الثاني أنه إذا تم الأجل ولم تسددني يكون مفوضا ومأذونا له بالبيع، قال قبلت. فإذا عندنا رهن وعندنا شرطان، وكلا الشرطين إذا تأملتهما وجدتهما موافقين للمقصود الشرعي من الرهن نقول هذا شرط شرعي، ولو كان المرهون شيئا يسيرا. نحن نمثل دائما بالأشياء الغالية لأنها تلفت النظر وتجذب الأنظار، لكن حتى في الأشياء اليسيرة نفس الحكم، يعني ممكن أن يرهنه ساعة فيقول له مثلا يا فلان أنا بحاجة إلى 500 ريال إلى نهاية ذي الحجة من هذا العام، قال له أعطيك ولكن أعطني رهن، قال هذه الساعة ساعتي هذه رهن عندك، قال أشترط عليك أن تكون عند محمد أو عند زيد وأنك إن لم تسددني عند تمام الأجل أنه يبيعه، قال قبلت. ساعة، كتاب، مسجل، أي شيء من ما له قيمة كما ذكرنا في أول باب الرهن اشترط عليه هذين الشرطين، فإن هذين الشرطين يعتبر كل منهما شرطا شرعيا لأنه موافق لمقتضى العقد. إذن الفقه إذا سئلت عن الشروط في الرهن قلت تنقسم إلى قسمين، إما أن توافق مقصود الشرع وإما أن تخالف مقصود الشرع، فنحن لا نبطل الشروط في الرهن ولا نثبتها بإطلاق، وإنما العدل الذي أمر الله به أن ننظر إن كانت هذه الشروط قصد بها العاقدان أو أحدهما الاستيثاق وإيصال الحق لحقه فنقول هذه شروط شرعية لأن الشريعة قامت على ذلك، بل إن الله سبحانه لم يشرع الرهن إلا لكي يصل كل ذي حق إلى حقه، فإذا ثبت هذا نقول هذا شرط شرعي. أما لو كان الشرط يخالف مقتضى عقد الرهن ويخالف شرع الله عز وجل فإنه لا يكون شرطا شرعيا، وحينئذ نص المصنف رحمه الله يبقى السؤال هل يلغى عقد الرهن أو يلغى الشرط ويصح عقد الرهن، فنص على أن الشرط يبطل ويبقى عقد الرهن صحيحا، لأن القاعدة الأصل القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال العقد وإبقاء عقد الرهن هو الأصل حتى يدل الدليل على أنه مهمل وأنه منفسخ بمثل هذا الشرط، فحينئذ نحكم بانفساخه، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول الرهن في الأصل إذا وقع بينهما واتفق عليه أنه تام. والشروط التي ذكرناها تكون شرعية تكون أثناء عقد الرهن وتكون بعد الرهن بيوم أو يومين أو بمدة، فمثلا لو أنه رهن عنده وجاءه بعد الرهن بيوم وقال يا فلان نحن اتفقنا على أن تكون السيارة عند محمد ولكني أطلب منك شرطا وهو أنه إذا حضر الأجل أن يتولى محمد البيع دون أن ينتظر إذنا منك، أنت رجل كثير السفر وأنا رجل أريد حقي لأن هذا الدين والمال الذي أعطيتكه متعلق بأموال أناس أو حقوق أناس، فما أريد أن أتعطل، أريد إذا حضر الأجل أن يباع الرهن ويعطى حقي، قال له لك ذلك. فالشرط لم يقع في العقد، لم يقع أثناء العقد وإنما وقع بعد العقد، فإن تراضيا عليه في حال العقد أو تراضى عليه بعد العقد فالحكم واحد وهو شرط شرعي معتبر. يعني
لم يصح الشرط وحده،
لم يصح الشرط وحده، أي أننا نبطل الشرط ولكن نصحح عقد الرهن. وفي بعض الأحيان تأتي شروط في العقود، العقود الشروط فيها تارة يلغو الشرط مع العقد وتارة يلغو الشرط ويصح العقد، إما أن تصحح الشرط وتلغي إما أن تصحح العقد وتلغي الشرط أو تصحح العقد والشرط أو تلغيهما معا، تلغي العقد والشرط يلتغيان معا ويثبتان معا ويصح العقد ويلتغي الشرط. هذه ثلاثة أحوال. ففي بعض الأحيان تصحح الشريعة الشرط مع العقد، وهذا إذا كان شرطا موافقا لشرع الله عز وجل، سواء في البيع، في النكاح، في الإجارة، يشترط شرطا يوافق الشريعة وليس فيه غرر، ليس فيه أمر محرم، نصحح العقد اللي هو عقد النكاح ونصحح الشرط. كذلك أيضا في بعض الأحيان يكون الشرط موجبا لإلغاء العقد، كأن يشترط شرطا يوجب دخول الغرر في العقد، وهذا الشرط يمنع مثلا من مضي العقد والأصل مضيه، ويمنع من لزومه والأصل لزومه، فيضاد الشرع. فمثل هذه الشروط إذا وقعت في العقد وتركب العقد منها فإنها تلغي الشرط، يلغى الشرط، يلغى الشرط ويلغى العقد، ومن هذا البيعتين في بيعه. فلو قال له مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تبيعني دارك، فقالوا هذا هو البيعتان في بيعة، لأن البيعتين في بيعة فيها ما يقرب من أربعة أقوال للعلماء رحمهم الله، منها قوله أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، فحينئذ كأنه عاوض بين الربحين فأدخل شبهة الربا، وعلى هذا كأنه يبيع ربح تلك بربح هذه، ويكون مقابلا للمال بالمال على وجه يدخل شبهة الربا، والبيع يفسد بحرمة عين المبيع أو بالغرر أو بالربا أو بالشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. وقد تقدمت معنا أمثلة في كتاب البيوع على الشروط الفاسدة المنهية عنها شرعا والتي توجب فساد العقود. مثلا يقول له أبيعك هذه الدار على أن لا تبيعها لأحد، فإن هذا الشرط يخالف مقتضى عقد البيع ويخالف شرع الله، لأن شرع الله أنك إذا ملكت الدار من حقك أن تبيعها. فيقول العلماء إذا قال له أبيعك الدار بشرط أن لا تبيعها لأحد فحينئذ هذا البيع فاسد، لأن البيع تركب من شرط يخالف مقتضى العقد، وتم العقد وتركب منهما. بعض العلماء يصحح البيع ويلغي الشرط، ولكن الذي ذكرناه أقوى. وفي بعض الأحيان قلنا يلغى الشرط والعقد، وتارة يلغى الشرط ويبقى العقد، يلغى الشرط الذي بينهما ويبقى العقد صحيحا، كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها، فإن بريرة اشترط أهلها أن الولاء لهم، وهذا الشرط يخالف شرع الله عز وجل، لأن الولاء لمن أعتق، فقال صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، فصحح البيع وألغى الشرط. وعلى هذا يقول العلماء إن الشروط تأتي على هذه الصور كلها، إما أن توجب فساد عقد فيلتغي الشرط والعقد، وإما أن تكون موافقة للشرع فيصحح العقد والشرط ويلزم الشرط، وإما أن يصح العقد ويلتغي الشرط. ولذلك تجد بعض العلماء، يعني حتى من القصص العجيبة التي وقعت لبعض السلف، أنه وقع له بيع بشرط، فسأل بعض العلماء عن حكم هذا البيع فقال البيع فاسد، البيع فاسد بهذا الشرط الفاسد، ثم سأل ثانيا فقال له البيع صحيح والشرط فاسد، ثم سأل ثالثا فقال له البيع صحيح والشرط معتبر، لأنه خفف في ذلك الشرط واعتبره موجبا. ثم لما رجع إليهم فوجد الأول يحتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، حينما اشترطوا شرطا لا يوافق شرع الله فألغى الشرط وصحح العقد، والذي قال بصحة العقد والشرط احتج بحديث جابر رضي الله عنهما لما باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة وهو في الصحيحين، فقال الشرط صحيح والعقد صحيح. والذي قال بفساد العقد وفساد الشرط نهى، احتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع وعن بيع وشرط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فكل منهما يحتج بسنة، والواقع أن هذه السنة لا تتعارض مثل ما ذكرنا. إن كان الشرط يخالف مقتضى العقد ويصادم العقد تماما وينبني العقد عليه مع فساده فإن هذا يدخل على العقد ويجب فساده فيلتغيان، وإن كان موافقا صحيحا، وإن كان لا يدخل على العقد ويراد به منفعة أحد المتعاقدين على وجه يوجب الفساد فإننا نقول بفساد الشرط وصحة العقد. وهذا هو المعول عليه عند المحققين من العلماء رحمه الله، ودرج عليه الأئمة رحمه الله في التفصيل في الشروط. فالخلاصة أن الرهن فيه شروط شرعية مشروعة، وهي التي لا تخالف مقتضى العقد، ويشترطها توثيقا بحيث يستوثق بها صاحب الدين من دينه ونحو ذلك. وهناك شروط ممنوعة وهي التي تخالف شرع الله عز وجل، وكل منهما فصلنا حكمه، إن كانت مشروعة شرعت ولزمت، وإن كانت ممنوعة بطل الشرط وبقي الرهن على ما هو عليه. نعم.
ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين.
قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين. المسائل من الآن مسائل قضائية، والأصل في الحقيقة أن مسائل القضاء تؤخر إلى باب القضاء. هناك باب جعله العلماء رحمهم الله في آخر أبواب الفقه، وهو كتاب، هناك كتاب يقال له كتاب القضاء، وكتاب القضاء يبين العلماء رحمهم الله في آداب القاضي وصفة الحكم بين الخصمين والبينات والأدلة والحجج وتعارض البينات والحجج وأنواع البينات إلى آخره مما يتبع كتاب القضاء. لكن من عادة العلماء رحمهم الله أنهم ربما أدخلوا بعض المسائل في أفراد العقود وألحقوها بها، وإن كانت مندرجة تحت أصل سيقرروا في القضاء، وإلا الأصل أنها تقرر في باب القضاء، لكن قد يأتون في الرهن ويتكلمون على هذه المسائل لأنها مسائل خاصة، وهي في الحقيقة مندرجة تحت أصول كتاب القضاء. وقد سبق وأن بينا في المجلس الماضي أن مسألة المدعي والمدعى عليه هي التي ينبني عليها طلب الدليل من المدعي وطلب اليمين من المنكر وهو المدعى عليه. وقلنا إن العلماء رحمهم الله لما جاءوا إلى كتاب القضاء كان من أهم ما ينبغي على القاضي في كتاب القضاء أن يعرف من المدعي ومن المدعى عليه، فإذا ميز بين المدعي والمدعى عليه أمكنه أن يقضي، لأنك إذا عرفت من المدعي ومن المدعى عليه قلت للمدعي أحضر الدليل، إذا أنكر المدعى عليه إذا جاء وقال لي على فلان 1000 نقول يا فلان هل له عليك 1000؟ قال لا. نقول إذن ألك بينة للذي يدعي؟ قال ما عندي بينة. نقول له لك يمينه. البينة على المدعي، حديث البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول له ليس لك إلا يمينه، فإن حلف اليمين تكون يمين القضاء التي يدفع بها تهمة أو الدعوة عليه. إذن تمييز المدعي والمدعى عليه مهم، فلو أن قاضيا لم يعرف من المدعي والمدعى عليه ما يستطيع أن يقضي، لأنه إذا لم يميز من الذي قوله يوافق الأصل وقوله يوافق العرف وقوله يوافق الظاهر فإنه لا يستطيع أن يقول ائتني ببينة، من الذي يخاطب بالبينة ومن الذي يخاطب باليمين؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لزم القاضي أن يعرف ويميز بين المدعي والمدعى عليه. تمييز للمدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، وقد شرحنا هذا وبيناه، وبناء على ذلك نطبق هذه القواعد التي سبق شرحها، أن المدعى عليه ينكر ويقول لم يكن، والمدعي يقول قد كان، أو يكون المدعى عليه قوله يوافق الأصل والمدعي قوله يخالف الأصل. وهنا في مسألتنا في الدين القول قول المديون ومن عليه الدين وهو الراهن موافق للأصل. توضيح ذلك لما نأتي عند سداد الدين والمصنف رحمه الله من دقتي أخر هذه المسألة إلى آخر باب الرهن. والسبب في هذا أنه عند بيع الرهن تقع الخصومات، هل الدين 1000 أو 2000 أو 3، فيقع ربما في باب الأحوال يقع بينهما اختلاف في قدر الدين. فالسؤال الآن الذي يحتاج إلى إجابة، هل نقبل في قدر الدين قول الراهن أو نقبل قول خصمه؟ هل الذي يحدد قدر الدين هو المديون الذي عليه الدين أو الذي الدائن الذي أعطى الدين؟ هذا سؤال لابد من حله. والجواب أن المدعي هو المرتهن صاحب الدين، والمدعى عليه هو الراهن. لأن المدعي مثلا إذا قال عندنا محمد مديون وعبد الله دائن، فإن قال محمد دينك 1000، غالبا يقول عبد الله أكثر، لأنه متى تقع الخصومة؟ إذا ادعى عليه أكثر، فقال له بل ديني 1500 أو ديني 2000. فإننا على يقين إذا قال أحدهما الدين 1000، قال محمد المديون الدين 1000، وقال عبد الله 2000، فإننا متحققون وعلى يقين أن الدين 1000، لأن كل منهما اللي قال 1000 واللي قال 2000 الألف موجودة، لأن الذي قال 2000 أثبت وجود 1000، فإذا اليقين أنها 1000، وشككنا فيما زاد عليه. هذا الزائد نقول له أثبت. من الذي يدعي؟ صاحب الدين. فدائما تجد المديون مدعا عليه وقوله موافق للأصل، لأن قلنا هناك أمارات للمدعى عليه. أولا أن يوافق قوله الأصل، أو يوافق العرف، أو يكون منكرا لم يكن وغيره مثبت. فكم حال عندنا؟ 3. يوافق الأصل هنا في مسألتنا، لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل على شرعه. الأصل أنه لما ثبت اليقين عندنا أنه مديون 1000 ثبت كونه مديون، لكن الألف الزائدة الأصل براءة ذمة منها حتى يثبت أنه مديون بها، لأن اليقين 1000 والألف الزائدة لا نقبلها دعوى ونعتبرها دعوى يطالب صاحبها بالدم. وهو أيضا قوله لما قال له لي عليك 2000، لي عليك 2000، قال لا بل لك علي 1000، فإنه منكر فيكون مدعا عليه. فإذا جاءت العلامة الثانية، كان ولم يكن، يقول له بل لي عليك 1000، قال بل 2000، قال بل 1000، فأنكر 1000 الثانية، فقوله معتبر. فإذا قال العلماء القول قول فلان معنى مدعى عليه، إذا قالوا القول قول فلان، دائما تجد في باب الرهن في باب الخصومات في الحوالة في العارية في القول قول فلان، ما معنى القول قول فلان؟ معنى أنه مدعى عليه وأن خصمه هو الذي يطالب بالدليل. فإذا في مسألة قدر الدين إذا قال له طبعا هنا أمر مهم جدا، نحن نختلف في قدر الدين، فلا بد وأن يكون المديون يثبت دينا، ولكن الخلاف فيما هو زائد. لكن لو قال المديون مثلا الرهن موجود والدليل والأمارة ثابتة أن الرهن مستوثق ومحبوس، في بعض الأحيان ينفي كونه رهنا ويقول أعطيتكه عارية ولم أعطكه رهنا وليس لك علي شيئا، فحينئذ أنكر الدين أصلا. واضح هذا؟ فإذا أنكر الدين قال له صاحب الدين بل أعطيتنيه رهنا وأنت مدين لي، فحينئذ بعض العلماء يقول إن الرهن وصف زائد على العارية، فيطالب من يدعي الرهن ويدعي كونها محبوسة بالدليل، لأن الأصل ملكية الشخص لهذا الشيء، فإذا ادعاه رهنا فمعنى أنه يريد أن ينقل عنه الملكية في المآل. فصار إذا قال له عارية وقال له بالرهن، قال وديعة بالرهن، لأنه يعني في بعض الأحيان يقع هذا، نقول أثبت أنه استدان منك. فعندنا مسائل، تارة ينفي الدين، فإذا نفى الدين يطالب صاحب الدين بإثبات كونه مديونا، لأنه ممكن في بعض الأحيان يأتي شخص ويأخذ منك السيارة عارية
ويقول سأذهب بها إلى قضاء حاجة وآتي، ثم يذهب ويقول لك يأتي، تأتي تقول لا أعطيني السيارة، قال لا هذه رهن ب10,000 لي عليك. فإذن الأصل عدم وجود الدين، والأصل عدم شغل ذمتي بالدين. فليس كل شخص أخذ متاع أحد أو احتبس متاع أحد أو كان ساكن أو كان واضعا يده على متاع أحد يقبل منه ادعاء الرهن. فإذا أنكر الدين بالكلية فالقول قول المنكر الذي هو من صاحب السلعة ومالكها، ويطالب من يدعي كونها رهنا بالدليل على نفس الأصل الذي قررناه. فإذا القضية تارة ينفي كونه مديونا فنطالبه بالدليل على كونه فعلا مديونا، لأنه لو فتح هذا كما ذكرنا لادعى الناس أموال أناس، يأتيك الشخص ويقول لك أعطني سيارتك أذهب بها إلى حاجة، ثم يقبضها ويذهب ويمتنع من إعطائها لك، تقول له أعطني سيارة، يقول أعطيتنيها رهنا ب10,000 20,000، فحينئذ لا أنت بمستطيع أن تأخذ سيارتك، بل إنه يدعي عليك شغل الذمة. فلو فتح هذا الباب لتسلط الناس على أموال بعضهم. فالشريعة تقول في هذه الحالة الأصل أنك غير مديون. لماذا؟ ما الدليل؟ تقول القاعدة الأصل براءة الذمة، وهذه القاعدة منتزعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم. يعني لو كل شخص يدعي لذهبت أموال الناس وذهبت أعراضهم وذهبت كذلك دماؤهم. فإذا لا نقبل ادعاءه كونه مديونا، هذا أول شيء. وثانيا إذا أقر أنه مديون واختلفوا في قدر اختلف في قدر الدين فإننا نرجع إلى قول المديون ونقول اليقين القدر الذي ذكره والزائد يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله نعم.
ويقبل قول الراهن في قدر الدين،
ويقبل قول الراهن في قدر الدين قليلا أو كثيرا. ثم نقبل عندنا مسألتان، أولا أنه إذا قال لك علي 1,000 وقال صاحب الدين قبلت نعم هي 1,000، نقبل قوله لأنه شهد على نفسه، وهذا يسمى إقرار. وأقوى الحجج في القضاء الإقرار، لأن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه. فإذا شهد الإنسان على نفسه فإنه لا، الغالب أنه لا يشهد على نفسه بالضرر، لأن الله جعل العقل في الإنسان والعقل يعقله عن أن يدخل الضرر على نفسه. وما دام أنه عاقل وأنه أهل التصرف في ماله، ما هو إنسان مجنون، وله إنسان يعني عنده خفة وعتة، وجاء وقال فلان له علي يدين، فنقبل قوله ونؤاخذ بهذا القول. فهذا الإقرار حجة. ومن هنا يقول العلماء كلمة مشهورة: إن الإقرار سيد الأدلة، يعني أقوى الحجج، لأنك لن تجد أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. وعلى هذا نقول إنه إذا أقر بكونه مديونا لزمه يقبل قول الراهن في قدر الدين لأنه شهادة منه على نفسه. وثانيا يقبل قوله معارضا بقول خصمه، لأن قوله يقين إذا اختلف في القدر وكان الأقل فهو يقين، والزائد خلافه فيطالب من زاد بالدليل، والأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل على شغلها. نعم.
ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن،
في قدر الدين وقدر الرهن الذي أعطاه، لأن اليد هنا حينما يعطيه مثلا سيارته فقال له ما أعطيتني مثلا السيارة كاملة، أعطيتنيها ناقصة، فحينئذ يقول بعض العلماء إن الرهن يكون قدره في ضمان أو يقبل فيه قول الراهن، وقال بعض العلماء يقبل فيه قول المرتهن لأنه مدعى عليه. فإذا ادعى أن قيمة الرهن أكثر فمعنى أنه يدعي الأكثر، مثل ما الصورة العكسية. فبعض العلماء يرجح أنه يقبل قول الراهن في قدر الدين ويقبل قول المرتهن في قدر الرهن، وفرق بينهما بأن اليد في الرهن غير اليد في قدر الدين، ومن هنا فيه إقرار ثابت بشغل الذمة في الديون، وهذا يستلزم أنه قد أثبت شغل ذمته، فيبقى الادعاء زائدا بالقدر فيكون القول قول الراهن، بخلاف المسألة الثانية. ف ففرق بينهما، واختار المصنف هذا القول أنه في قدر الرهن يقبل قول الراهن. وتوضيح ذلك أكثر أنهم يجعلون الراهن مدعا عليه، فهو يقول الرهن كامل. يعني مثلا قدر الرهن كيف يختلفون؟ طبعا يختلفون بالنقص والزيادة، أليس كذلك؟ فإذا قال الراهن الرهن كامل، فقال المرتهن لا ما هو كامل، فحينئذ يقولون إن الأصل كماله، لأنه ما يمكن أن يعطيه رهنا لقاء دين إلا وهو كامل غالب. يعني مثلا لو كان الرهن، فرضنا الدين 1,000,000، ثم ادعى أنه رهنه مزرعة بقيمة 1,000,000، فقال لا بل أعطيتني مزرعة بنصف 1,000,000، قال يقبل قول الراهن، لأن هنا يكون المدعى عليه هو الراهن. وبعض العلماء، وهو قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله وأميل إليه الحقيقة، يقول ينظر إلى الشبهة، يعني وجود الشبهة، فإن كان الرهن الذي أعطاه مقاربا لدينه فإننا نقبل قول أقربهما إلى هذا يعني في القدر، وإن كان الرهن الذي يدعيه المرتهن أقل فإننا نقبل قول الراهن، فيجعل التهمة معتبرة لترجيح أحد القولين. إن كان الذي يزيد طبعا وهو الراهن معادل للدين قبلنا قوله، وإن كان الذي ينقص مقارب للدين قبلنا قوله. فهذا مثلا يقول رهنتك مزرعة قيمتها 1,000,000 والدين 1,000,000، يقبل قول من؟ قول الذي له الدين أنها 1,000,000، لأنه يدعي عليه أمرا زائدا في شبهة قامت على أن الأصل والأقوى أنها 1,000,000، لأن الغالب أن الإنسان لا يرهن الأكثر في الأقل، فقالوا إن هذه شبهة تقوي قول صاحب الدين، وهذا الذي سبق وأن ذكرناه بالإجمال. وأما إذا كان العكس فقال له رهنتك مزرعة قيمتها 1,000,000، قال بل رهنتني مزرعة قيمتها 250,000 والدين 1,000,000، فحينئذ يكون القول قول الراهن والمرتهن قوله خلاف الظاهر. واضح هذا؟ فهذا ترجيح وإعمال للظاهر مع وجود الشبه، وهذا التفصيل حقيقة فيه قوة خاصة عند فساد الزمان، لأن الغالب أن الناس كل منهم يحتار في فساد الزمان ويكون الرهن غالب المقاربة، إلا أن القول الذي اختاره المصنف ينبني على أن احتمال أن الشخص يرهن شيئا زائدا عن دينه، يقع هذا في بعض الأحوال، لكن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. وعلى هذا يقول عند الاختلاف يرجح إلى الترجيح، وإن كان أحد الخصمين قد يكون مظلوما، لكن ننظر إلى الأرجح وأكثر الصور رجحانا ونحكم بها، وهذا منهج التشريع. ولذلك قد يكون مثلا لما قال الشرع البين على المدعي، قد يكون المدعي من أصلح خلق الله ولا يكذب، ولو ضربت عنقه ما يكذب، هل نقول البين على المدعي في الصالح والفاجر؟ نقول نعم، فالشريعة تنظر إليه أغلب الناس. ولذلك قال والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة يعني سواء كان فاجرا أو صالحا وحالة العموم فيه بينة يعني واضحة، هذا يعني طبعا مما اتفق لفظا واختلف معنا، والمدعي مطالب بالبينة يعني بالدليل، وحالة العموم فيه بينة يعني واضحة ظاهرة. فنحن إذا نظرنا إلى أصل الشريعة العامة أنها تنظر إلى الغالب، كون الرهن في الغالب يكون قريبا من الدين هو الذي نحكم به. ويترجح قول الإمام مالك في هذه المسألة وأميل إليه، واختاره حتى بعض العلماء رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد، أنه ينظر إلى الشبهة، إن قويت الشبهة رجحت قول أحدهما فيكون حينئذ القول قوله، ومن كان قوله أضعف شبهة يكون مدعيا فيطالب بالبينة.
في قدر الدين والرهن ورده،
ورده كذلك رد الرهن، قال له رددت الرهن إليك، قال ما رددته. مثلا شخص له على المديون 1,000,000 فسدد الدين، الحكم شرعا أنه إذا سدد الدين ماذا يكون؟ يجب على من له الدين أن يرد الرهن، مثال: شخص اشترى من شخص عمارة ب500,000 وأعطاه أرضا رهنا على أن يسدد في نهاية العام، لما جاء الأجل أعطاه ماله، أعطاه 500 كاملة تامة، إيش يجب؟ يجب على المرتهن أن يرد الرهن. فقال له: أعطني رهني. قال: أعطيتك. قال: ما أعطيتني. فاختلف هل رد الرهن أو لم يرده، فالقول قول من؟ قال: أعطيتك. قال: ما أعطيتني. أولا اليقين أن الرهن موجود عند من؟ موجود عند المرتهن، هذا اليقين أنه أخذه لقاء دينه، واستوثق به لقاء دينه، فنحن على يقين أن ذمته مشغولة بهذا الرهن. حتى نتحقق، لما قال له القاضي: هل أعطاك فلان رهن؟ قال: نعم. قال له: هل أعطيته ردت له رهن؟ قال: رددت له الرهن. سأل خصمه: هل رد لك الرهن؟ قال: لا. فإذا نحن على يقين أن ذمة فلان الذي هو صاحب الدين مشغولة، لأنه اعترف أنه أخذ رهن. لكن لو أنه كان الرهن منكر من الأصل، قال: أعطيته دين ب10,000 ريال، أعطيته رهن في ديني، قال: ما أعطاني رهن، نقبل قول من؟ قول المرتهن، لأن الأصل أنه لم يأخذ الرهن حتى يقوم الدليل على أنه أخذ. فإذا إثبات الرهن القول قول صاحب الدين المرتهن، وبعد أن يثبت الرهن رد الرهن اللي هي المسألة الثانية العكس، رد الرهن القول قوله قول الراهن، لأننا تحققنا من شغل ذمة المرتهن حتى يدل الدليل على أنها برئت وأنه سدد أو رد الرهن إلى صاحبه. فكما أنه رد له حقه كاملا، يجب كذلك عليه أن يرد الرهن كاملا على ما اتفق عليه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم لو بعته سيارة بالتقسيط على أن يعطيني رهنا فرهنني السيارة نفسها، وأذنت له في التصرف على ألا يبيعها حتى ينتهي السداد، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا النوع من البيوع فيه شبهة، وعلى هذا يقال إن الرهن وقع على نفس المبيع، وحينئذ لم يكن على سنن الرهن المعروف شرعا، لأن الأصل في الرهن أن يكون بعين يستوثق بها لقاء الدين، وهذه العين تكون منفكة عن أصل التعاقد، لأن المقصود من الرهن إمضاء العقد، يعني أصل الرهن المراد به إمضاء العقد الأصلي، وعلى هذا كأنه يعود به بإلغاء العقد الأصلي. فهو إذا باعه السيارة وجعل السيارة نفسها رهنا، فإن معنى ذلك أنه سيبقي هذه السلعة معه، وإذا تم الأجل وعجز عن السداد ستباع، وإذا بيعت لا شك أنها ستكون أنقص قيمة، فلا هو استفاد من السلعة، فيكون قد اشترى العاجل بالآجل مع التفاضل. والشبهة في هذا ظاهرة: السنن في الرهن يراد منه إمضاء العقد الأصلي، يعني تكون صفقة التجارة ويعطى الرهن من أجل تتم الصفقة الأولى، فإذا صارت الصفقة نفسها هي الرهن فخالفت المقصود من الرهن، ولذلك أصل الرهن لإمضاء التجارات. وأكثر توضيحا، إذا قال له: أبيعك هذا البيت بمليون مثلا على أن تدع البيت رهنا عندي، فإنه في هذه الحالة إذا قال له: تسدد المليون في نهاية السنة، فإذا لم تسدد سأبيع البيت ثم أسدد وتدفع الناقص. فإذا أخذ السلعة وأوجد البيع وتم البيع، إذا تمم البيع لا يستطيع أخذ السلعة ولا يستطيع إمضاء العقد الأصلي، والرهن أصلا لإمضاء العقد الأصلي، فيبقى البيع نفسه
الذي من أجله شرع الرهن لإتمامه معطلا بالرهن، يعني أدخل الرهن لنقضه، وأدخل الرهن على صورة خاصة عند العجز عن السداد، لأن الإشكال كله عند العجز عن السداد. فإذا حضرت نهاية السنة، حضر نهاية السنة، سيباع البيت 900,000، فيكون حينئذ أوجب عليه المليون السابقة، ثم أخذ لقاءها 900,000 وخرج الرجل بلا شيء، لأنه ما يستطيع أن يؤجر البيت ولا يستطيع أن ينتفع به طيلة المدة كلها، فصار كالعقوبة عليه لعدم السداد، ثم يلزم بدفع 100,000، لأجل غالبا أن السلعة إذا مضت الأجل أنها تنقص، والغالب أنه إذا رهنت المبيعات على هذا الوجه أنها تنقص قيمتها ولا تبقى على نفس القيمة. فالشبهة في هذا واضحة. وخلاصة الأمر، الله عز وجل حينما شرع الرهن شرعه لماذا؟ شرعه من أجل أن يكون هذا إبقاء وإنفاذا وإتماما للعقد الأصلي الذي هو البيع. فإذا اشترى منه سيارة ورهنه دارا، فإن معنى ذلك أن الدار هذه جعلت من أجل إذا عجز عن سداد قيمة السيارة يتسدد القيمة من الدار فيتم البيع الأول، فكأن مقصود شرعا يتم البيع الأول. فإذا أدخل صورة الرهن بشكل يخالف مقصود الشرع من شرعية الرهن، فإن هذا ليس على سنن الرهن المعتبر، وعلى هذا لا يصح أن يكون الشيء مبيعا مرهونا، وإنما يكون الرهن بشيء يستوثق به لإتمام الصفقة الأولى. ويدخله شبهة ما ذكرناه من بيع الآجل بالعاجل على وجه فيه ظلم للمشتري، لأنه يمتنع من الانتفاع من السلعة، والأصل أنه إذا اشترى السلعة من حقه أن يتصرف فيها أو لا، من حقه أن يتصرف. فلو قال له أبيعك هذه الأرض على أن لا تفرغها لأحد ولا على أن لا تبيعها لأحد، كل هذا يخالف مقتضى الشرع. فالمؤقت بالممنوع كالمطلق به، فهو إذا أقت الممنوع وقال ما تبيعه مدة كذا، فإن هذا يخالف مقصود الشرع من كونه إذا اشترى الشيء كان حر التصرف فيه، وعلى هذا الأظهر عدم صحة هذا النوع من الرهون. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن للراهن أن يقيم دعوى قضائية على العدل إذا فرط، فمن المدعي ومن المدعى عليه أثابكم الله؟
إذا كان العدل قام على الرهن وطلب منه بيع الرهن عند حلول الأجل وقبض الثمن وإعطاؤه للمرتهن، فباع عند حلول الأجل ثم أقبض بدون إشهاد، فإن اليقين والثابت أن ذمته شغلت بقيمة الرهن، هذا ما في إشكال، لأنه هو يقر ويعترف أنه باع الرهن وأنه سدد فلان. لأنه هو لما يقول سددت فلان ما معناه؟ لأن القضاء يفصل كل كلمة بمعناها، فهو لما يقول أعطيت فلان ما معنى؟ يعني معناه بعت الرهن ثم أعطيته فلانا، فحينئذ يمسك ويؤاخذ على قوله أعطيت فلان، لأنه لا يعطي إلا بعد البيع، فكأنه أقر على نفسه أنه باع وقبض الثمن، وبعد قبضه للثمن أعطى فلان، سواء فصل ذلك وسواء أجمله. يعني إن أجمله فإن الأجمال متضمن للمعنى البين جملة ومجموعا يؤخذ به كما يؤخذ به مفصلا، كما لو قال بعت السيارة 10,000 ثم ذهبت إلى فلان وأعطيته إياه، فقد أقر ببيعها 10,000 وإقباض فلان هذا المبلغ، فنقول ذمته مشغولة باليقين 10,000 لصاحب السيارة ولصاحب الرهن، هذا يقين ما في إشكال. لكن هل أعطى أو لم يعطي، أو أعطى وأخطأ في الإعطاء، ربما أعطى شخصا آخر، وربما أنه أعطى فعلا ولكن نسي من أعطاه، فإذا يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، ونحن لم نطلع على الغيب ولا نستطيع أن نستجد حقيقة الأمر، فحينئذ نطالبه بالبينة على أنه أعطى، فنحضر صاحب الدين ونقول أعطيته، قال ما أعطيه، ما أعطاني، أعطاك فلان 10,000، قال ما أعطاني. فإذا في يقين أن الذمة مشغولة 10,000، فلو فتح لكل عدل أن يقول أعطيته ونقول خلاص أعطاه وانتهى الأمر، فحينئذ نكون قد ظلمنا أصحاب الديون، وامتنع أصحاب الديون من الرهن، لأنه ما هناك حكمة، أو لا تتحقق الحكمة والمقصود من الرهن. فنقول إن القول قول صاحب الرهن، لأن العدل يعترف بأنه قبض 10,000 ريال ويدعي، فهو معترف من جهة ومدع من جهة، يدعي أنه قد أعطاها لفلان، فصارت قضيتان. القضية الأولى أنه أقر أن في ذمته 10,000 لصاحب الدين، اللي هي قيمة الرهن، لأنه بعض الأحيان تكون قيمة الرهن انباع ب9,000 أو انباع ب8,000، فإذا قال بعته ب10,000 فقد ثبت شرعا في مجلس القضاء، إذا قال هذه الكلمة في مجلس القضاء يؤاخذ، لأن الإقرار في مجلس القضاء يؤاخذ به الإنسان. فإذا قال بعته ب10,000 فقد أقر أن ذمته شغلت ب10,000 التي هي قيمة الرهن، لمن؟ لصاحبه، لأن 10,000 ملك لصاحب الرهن. فنقول القضية الأولى ثبوت 10,000 ملكا لصاحب الرهن. القضية الثانية أنه ادعى أنه أعطى فلانا 10,000، فنحضر خصمه وتقام بينهما الدعوة، قال أعطاك ما أعطاني، إذن تحلف بالله، ألك بينة؟ قال ما عندي بينة، قال تحلف بالله، حلف بالله، انتهت القضية الأولى. فيطالب حينئذ، إذا طالب صاحب الدين بحقه نقول لصاحب الدين سدد، نقول للمديون سدد صاحب الدين 10,000، ثم أقم الدعوة على خصمك وتصل إلى حقك، لأنه اعترف وأقر. فضبط القضية الأولى أو مجلس القضاء الأول ثبت فيه الإقرار، وممكن لو خاصمه عند قاض ثاني يقول قد اعترف عند القاضي فلان أنه قد باع 10,000، فلو أنكر العدل بعد ذلك وقال الرهن ضاع وما بعته، أو تلف وما بعته، أو فلان سحب الرهن من عندي، نقول يقول هل هذا صحيح؟ قال ما هو صحيح، هذا باع وقد اعترف بالبيع عند القاضي فلان. فإذا ثبت في ديوان القضاء أنه فعلا أقر في مجلس القضاء، لأن الإقرار في مجلس القضاء حجة، فإذا ثبت أنه أقر عنده حينئذ يؤاخذ بهذا الإقرار، ويثبت شرعا أنه أقر في مجلس الحكم ويحكم عليه به. فالشاهد أنهما قضيتان منفكتان، ويؤاخذ بإقراره لأنه حق متعلق للغير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.